بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى المجلس الثاني من مجالس دورة الفوائد العلمية السابعة، ومع الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية. هذا هو المجلس الثاني. لعلكم تذكرون في المجلس السابق تحدث عن مقدمة طبعا عن الأذان والإقامة، التي هي مدخل الآن إلى الصلاة، لأن الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. وذكرت مجموعة من الكليات، منها أن كل أذان لغير الصلوات الخمس والجمعة فليس بفرض، ذكرت هذه الكلية. والكلية الثانية أن كل ما جاءت به السنة النبوية الصحيحة من صفات الأذان فإنه جائز العمل به، وذكرت صفات الأذان، وأن أذان بلال وأذان أبا محذورة أو أبو محذورة يمثلان أصل، وخلاف العلماء في مسألة عدد جمل الأذان. ونقلت كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله الماتع الجميل، الذي يمثل يعني وسطية واعتدال بين الأقوال، وأن ينبغي العمل بهذه الصفات وعدم الموالاة والمعاداة على صفة واحدة. وذكر مذهب أهل الحديث، وأنهم أسعد الناس بالصواب لكونهم ينزعون إلى الأدلة. وذكرت كلام الإمام أحمد لما قيل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة وأذن بين يديه ومحذورة، فقال الإمام أحمد: ألم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى المدينة ويؤذن بين يديه بلال؟ فبين بأن هذا وهذا يعني يجوز العمل به. كذلك القاعدة أو الكلية الثالثة: كل شيء محدث في الدين فهو مردود. وبينت بأن هذه قاعدة مضطردة، والأدلة على ذلك ظاهرة، ثم أنزلتها على مسألة الأذان، بدع الأذان، مثل زيادة حي على خير العمل، زيادة الصلاة على النبي، قراءة الفاتحة، قراءة آيات من القرآن مثلا، ومن أحسن قولا، وغير ذلك من ما سبق ذكره والتنبيه عليه والتحذير منه من بدع الأذان. لأن الأذان عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أيضا كلية، وهي كل أذان قبل الوقت فلا يصح إلا أذان صلاة الفجر والجمعة، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن بلال قبل الوقت قال: ارجع فقل ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. والمعنى بأن الفجر له أذانان: أذان قبل الوقت وأذان عند الوقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: كان بلال يؤذن بليل، الأذان الأول اللي في الفجر الكاذب، حتى يستيقظ النائم ويتسحر الصائم الذي يريد الصيام، وينتبه الغافل، ويستدرك أو يتدارك الذي ما أوتر، وهكذا. ثم بعد ذلك يأتي الأذان على الوقت، اللي هو أذان الفجر لما يدخل وقت صلاة الفجر. الجمعة ذكرت هذا، قلت بأن الأذان الأول هذا الأذان العثماني، وهو سنة، أجمع الصحابة على هذا الأذان إجماع سكوتي، واستمر إلى يومنا وإلى يوم القيامة. وبالإجماع أن عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم. الأذان الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر، ذكرت لكم كيف أو خلاف العلماء. الجمهور يقولون بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر يعني بعد الزوال، يؤذن عند الزوال ويخطب. والحنابل انفردوا عن الجمهور فقالوا بأن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، ولذلك يرون بأن يجوز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال، إذن يلزم منه أن يؤذن قبل الخطبة، وهذا مضى بحثه. القاعدة أو الكلية الخامسة في هذا المجلس اليوم سنبدأ نكمل: كل من صلى منفردا فإنه يستحب له الأذان والإقامة ولا يجبان، ولا يجبان. أرجعكم إلى أول المجلس السابق، قلت لكم بأن حكم الأذان ما هو خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى أنه من فروض الكفايات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه سنة مؤكدة. وقلت سنجري على القول بأنه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. طبعا عندنا مسألة مهمة، وهي أنه إذا أذن مؤذن واحد في البلد سقط الفرض عن الجميع، يكفي أذان واحد إذا أذن. هذا لا يعني بأن يترك الأذان، لا، إذا أذن سقط الإثم عن الباقي. طيب، شخص الآن يصلي منفرد، إما لكونه مريض، إما لكون الجماعة قد فاتته مثلا، إما لنسيان، هل يؤذن أم لا؟ جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة يذهبون إلى استحباب أذانه، إلى استحباب أذانه، ولا وليس إلى وجوب تأذينه. فيقول يستحب له أن يؤذن، ويذكرون بأنه لا يرفع صوته، لأن الأذان له وليس لغيره. المؤذن لما يؤذن يؤذن لمن؟ للناس، يعلمهم بدخول الوقت. أما من فاتته الصلاة وأراد أن يصلي منفردا، يصلي منفرد يؤذن لنفسه ما يرفع. وقد ذكر عن بعض الصحابة وعن بعض السلف أنهم كانوا يؤذنون إذا صلوا منفردين، أو من سيأتي إن شاء الله من فاتتهم الجماعة مثلا. لذلك يستحب له استحباب، ولو لم يؤذن لا شيء عليه. الكلية السادسة: كل من قضى فائتة فإنه يشرع له الأذان والإقامة ولا يلزمه. الآن دخلنا في كلية جديدة، وهي فاتته الصلاة، فاته وقت الصلاة، يعني يصلي قضاء وليس أداء. القاعدة اللي قبل هذه: كل من صلى منفردا، يعني في الوقت. القاعدة السادسة: كل من قضى فائتة فإنه يشرع له الأذان والإقامة ولا يلزمه. طبعا الدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل بلالا، كانوا في سفر، فوكل بلالا بإيقاظهم، لأن كان السفر مرهق ومجهد. فالناس حينما أقام النساء في مقام سقطوا نوما من شدة التعب وعناء السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: أيقظنا، فما أيقظهم إلا حر الشمس. نام بلال، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس قد طلعت، فقال: يا بلال ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان، قال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، تقل إلى مكان آخر. وتوضأ الناس، استعدوا للصلاة، ثم أمر بلال أن يؤذن وأن يقيم، فأذن بلال وأقام. طبعا صلوا السنة الراتبة القبلية قبل صلاة الفريضة. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن كل من قضى فائتة فإنه يشرع له الأذان والإقامة. طيب، هل هذا ينسحب على المنفرد أيضا؟ من أهل العلم من ذهب قال: نعم، حتى على المنفرد، وأشرتها إلى هذا في القاعدة السابقة. بعض العلماء يقول هذا لا ينسحب على المنفرد، وإنما على جماعة يقضون، على جماعة يقضون. عموم الأمر في هذا واسع، لكن إذا أذنوا لا يؤذنون الأذان الذي يسمعه أهل البلد، لأن هذا يشوش عليهم، هذا يشوش عليه. عندنا كلية جديدة وهي الكلية السابعة، كل من كانت عليه فوائد فإنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل صلاة. كل من عليه فوائد فإنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل صلاة. يعني شخص الآن نام ففاتته الظهر والعصر والمغرب مثلا، يحصل هذا، قد يحصل خطأ أو نو أو مثلا يغلب عليه النوم، فإنه إذا أراد أن يصلي يؤذن أذانا واحد ثم يقيم لكل صلاة. الأذان هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، والإقامة من أهل العلم من قال بأنها أيضا سنة ومنهم من قال بأنها واجبة. لكن لو لم يؤذن ولم يقم، إذا كان لا لم يؤذن لهذه الصلاة ولم يقم لها، صلاة صحيحة، لأن في الانفكاك الجهة منفكة هنا، ليس من شروط صحة الصلاة الأذان، ليس من شروط صحة الصلاة الإقامة، تنبهوا لهذا. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ذلك اليوم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء المشركون من كل صوب وحدب وضربوا على المدينة الطوق من الجهات كلها، حاصروها محاصرة سوار للمعصم، كان الأمر شديد، وهناك أعداء في الداخل يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكيدون للصحابة، فمن شدة هول الموقف ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عمر: يا رسول الله ما صليت إلا كقال شغلونا عن الصلاة ملأ الله قبورهم نار. فقام فأمر بلال فأذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بعد صلاة العشاء، يعني في الليل صلاها في الليل. ولذلك كل من قضى فائتة فإنه يشرع له الأذان والإقامة ولا يلزمان، هذا مهم القيد هذا، ولا يلزمان. الكلية الثامنة: كل من جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة منهما. كل من جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة منهما. طيب متى يجمع بين الصلاتين؟ في أحوال: أولا السفر، فالمسافر يشرع له أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. إذن يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. طيب ثانيا، الجمع في الحضر للحاجة كالمطر مثلا، يجمع بعض أئمة المساجد في المطر الشديد فيؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة طيب عندنا الجمع في عرفة بين الظهر والعصر، أذان واحد ويقيم لكل صلاة. الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية ومذهب ابن حزم، على أن كل من جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. أيضا عندنا مثلا أسباب أحيانا أخرى يحتاج فيها المكلف إلى الجمع. الكلية التاسعة: كل فصل بين جمل الأذان فإنه لا يضر إلا إذا طال الفصل. كل فصل بين جمل الأذان فإنه لا يضر إلا إذا طال الفصل. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة يعني يمكن أن يطلق يعني يطرح منها سؤال: هل يلزم الموالاة بين ألفاظ الأذان مثل ما هو المعمول به الآن في المساجد؟ المؤذن يؤذن أذانا متواليا، يعني جمل الأذان متوالية. طبعا اتفق العلماء على أنه يتأكد الموالاة بين جمل الأذان وألفاظ الأذان، كذلك الإقامة، لكن اختلفوا إذا فصل المؤذن بين كلمات أو جمل الأذان، إذا فصل المؤذن بين جمل الأذان بكلام يسير مثلا، بكلام يسير أو بصمت مثلا، صمت، هل يبطل الأذان أم لا؟ الراجح بأنه إذا طال الفصل أو كثر الكلام الذي هو ليس من جنس الأذكار والأذان فإن الأذان يبطل، لأن الأذان وإن كان ذكرا فإنه عبادة. أما إذا كان الفصل يسير أو الكلام قليل حيث لا يغلب على ألفاظ جمل الأذان فإن الأذان صحيح. وقد ثبت عن الصحابي الجليل سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه كان يؤذن في العسكر وكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه، هذا علقه البخاري مجزوما به. فسليمان بن سرد صحابي جليل كان يؤذن في العسكر، أثناء الأذان يقول لغلامه تني بالشيء الفلاني، ثم يكمل الأذان. فدل هذا على أن فهم الصحابي معتبر، ولذلك الكلام اليسير الفصل بين جمل الأذان بكلام وإن كان ليس من الأذكار فإن هذا لا يبطل الأذان. لكن إذا غلب الكلام، يعني قال الله أكبر ثم قال لابنه سكر الباب مثلا، قال الله أكبر، قال خادم المسجد مثلا جيب الشغلة الفلانية مثلا، الله مثلا كذا، أشهد أن لا إله إلا الله، رد على الهاتف مثلا، هذا لا يبطل الأذان، ما يكون أذان، لأن المقصود بالأذان الإعلام، والسكوت أو القطع اليسير هذا لا يفوت المقصود إلا إذا طال. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يشدد في الإقامة ولا يشدد في الأذان، ولذلك سأله رجل، قال الرجل يتكلم في أذانه؟ قال نعم. فقيل يتكلم في الإقامة؟ قال لا، لأن الإقامة حدر وبعدها صلاة، الإقامة تكون حدر وبعدها صلاة. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الفصل الطويل بين كلمات الأذان يخل بالموالاة ويجب عليه إعادة الأذان، وكذلك الكلام الذي هو خارج الأذكار إذا غلب على ألفاظ وجمل الأذان فإن الأذان يبطل. يعني مثلا شخص أذن فأتى بالتكبيرات ونسي شيء في السيارة المؤذن وذهب إلى السيارة وعاد بعد دقيقتين وثلاثة، فصل طويل هذا، نقول أعد الأذان من جديد. طيب، الكلية العاشرة: كل من ابتدأ الأذان أتمه وإلا استأنفه غيره. كل من ابتدأ الأذان أتمه وإلا استأنفه غيره. ما معنى هذه القاعدة؟ أن الأذان يقوم به شخص واحد، ولا يصلح أن يستخلف المؤذن غيره في إكمال الأذان. مؤذن يؤذن ثم بدا له حاجة أو طرأ عليه أمر، بح صوته مثلا أو شرق، تعرفون شرق، غص مثلا بلعابه، أو حصر ما استطاع أن يكمل الأذان يريد أن يقضي الحاجة، هل يستخلف؟ الجواب لا، ما يستخلف، لأن جمل الأذان واحدة ومتوالية كما ذكرت قبل قليل. ولذلك جمهور أهل العلم يشترطون أن يكون المؤذن واحدا، وأن من ابتدأ الأذان أتمه إلى آخره. فإذا نابه شيء في الأذان أثناء الأذان ولم يستطع إكمال استأنفه غيره. ما معنى استأنفه؟ يعني يأتي الإمام أو يوكل شخص من يقول أذن، فيؤذن من جديد ولا يبني على أذان المؤذن الذي لم يتمه، وإنما يستأنف يأتي بالأذان من جديد. هذه كلية مهمة تنتبهون له. ولذلك بعض المؤذنين يؤذن فيطرأ عليه أمر، يبح صوته، يشرق، يحصر، يغمى عليه، يشعر بإعياء، نقول له إذا لا تستخلف وإنما يستأنف غيرك. طيب، القاعدة 11: كل لحن جلي في الأذان فإنه يبطله. كل لحن جلي في الأذان فإنه يبطله. تعلمون بأن اللحن، لما نتكلم عن اللحن في القرآن، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون اللحن جلي ولحن خفي. طيب، ضابط اللحن الجلي الذي يغير المعنى، ضابط اللحن الخفي الذي لا يغير المعنى، لا يغير المعنى. ولذلك اللحن ينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يبطل يغير المعنى. اللحن الخفي الذي هو لا يغير المعنى، الذي لا يغير المعنى. ولذلك العلماء يقولون اللحن الذي يتغير به المعنى فإنه يبطل الأذان ويحرم على المؤذن أن يؤذن في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأن الأذان المقصود منه النداء إلى الصلاة، فلا بد من تفهيم المسلمين والسامعين ألفاظ الأذان. فإذا أفهمهم أذانا ملحونا، لحنا جليا قد تغير فيه المعنى، فإن هذا الأذان ليس أذانا شرعيا، ليس أذانا شرعيا. وهناك يعني من اللحن التطريب المبالغ فيه، بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفيتها خلال الحركات أو السكنات أو نقص حروفها أو زيادة في حروفها أو إشباع الحرف بحيث أنه يصبح حرفين أو أكثر. وهذا يفعله هؤلاء المؤذنين الذين يعني يحافظون على إيقاعات الألحان وشيء من هذا القبيل. هذا بالإجماع أنه لا يصح. ولذلك كثيرا ما يتكلمون عن هذا في القراء الذين يقرؤون القرآن، الذين يقرؤون القرآن. ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: كره الإمام مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء، إلى مشابهة الغناء. وكان السلف يكرهون هذا كراهة شديدة، حتى إن عمر بن عبد العزيز سمع مؤذنا يطرب في أذانه، فقال له عمر: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، وإلا فاعتزلنا. وكان ابن عمر أيضا يشدد فيها، لما قال له رجل: أني أحبك في الله، قال: أنا أبغضك في الله. مؤذن كان بسبب ما يصدر منه من هذه الأخطاء. طبعا هذه الكلية كلية مهمة. لماذا؟ لأن يوجد وللأسف الشديد كثير من المؤذنين لديهم أخطاء في الأذان، لديهم أخطاء في الأذان. هذه الأخطاء هي لحن، اللحن الخفي يعني مكروه الأذان، يكون مكروه. يعني مثلا يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، نصب رسول الله. هذا لحن مكروه، هذا لحن مكروه. وإن كان بعض العرب لهم وجه في قضية نصب المعمول، يعني يقولون يجوز نصب المعمول ولهم، لكن هذا مكروه عند العرب. يعني أحيانا الحركات التي لا تغير المعنى تكون مكروهة في الأذان. هذا اللحن الخفي. اللحن الجلي مثلا: مد همزة الله، مثلا يقول: الله أكبر، الأذان باطل. لماذا؟ لأن هذا أصبح استفهاما، يعني هل الله أكبر مثلا، إذن هذا لحن جلي، هذا لحن جلي. الثاني مثلا من أمثلة اللحن مد همزة أكبر، مثلا الله أكبر، هذا لحن جلي والعياذ بالله. أكبر لأنه فيه استفهام. أيضا مد الباء في أكبر، وهذا كثير عند المؤذنين، الله أكبر أكبر. فإذا جيت ترسم الكلمة، ترسم الكلمة يكون ألف كاف باء ألف راء، لأنه أشبع الباء فأطال فيها المد فتغير المعنى. وأكبر معناه في اللغة الطبل، الطبل، هذا لحن جلي والعياذ بالله. أيضا المد في أول أشهد، أشهد، أشهد أن، للأسف هذا موجود، أشهد أن، لأنه الآن أخرجه إلى حيز الاستفهام. وطبعا الأصل المراد أن يكون خبرا إنشائيا، أشهد أن لا إله إلا الله، فذهب هذا المؤذن ومد الهمزة فخرج عن حيز الخبر إلى حيز الاستفهام، أشهد أن لا. أيضا من الأخطاء الوقوف على لا إله، تجد بعض المؤذن يقول لا إله إلا الله، هذا خطأ عظيم خطير، خطأ عظيم هذا. ذاك أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هناك مثل ما ذكرنا لحن لا يتغير به المعنى، جماهير أهل العلم يكرهون هذا ولا يبطلون الأذان، قالوا ما دام أنه لا يحيل المعنى لكن يجب أن يعلم المؤذن، فإن تعلم الحمد لله وإن لم يتعلم أبعد، الجهة المختصة تبعده، لأن الأذان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فنؤندى منك صوت، والناس يتلذذون بسماع الأذان الطيب الذي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن هناك أيضا لحن لا يحيل المعنى وهو ما يسمى باللحن الخفي، يعني مثلا عدم إدغام تنوين محمد مثلا في الراء بعدها، يقول أشهد أن محمدا رسول الله هكذا، هذا لحن خفي، أشهد أن محمد رسول الله، هذا الصحيح. كذلك فتح نون من لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا هي أشهد أن لا إله إلا الله. الزيادة أيضا على مقدار المد الطبيعي في لفظ إله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله، هناك مد حقيقة زيادة فاحشة جدا. كذلك الإتيان بهاء زائدة بعد الهاء من إله مثلا، زائدة، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أيضا من اللحن الخفي، وإن كان لا يعني لا يبطل الأذان، لكن الواقع بأن الأذان يكون مكروها. أيضا هناك بعض الـ يعني الـ هناك بعض اللحن الخفي المكروه حقيقة، ويتفنن بعض للأسف المؤذنين في مثل في اللجوء إلى مثل هذا اللحن، ولذلك الواجب على المؤذن أن يحفظ الأذان وأن يصونه، أن يحفظ الأذان وأن يصونه من التلحين ومن اللحن. ولذلك مهم جدا أن يتعلم الأذان وأن يتقنه وأن يبتعد عن التمطيط والتلحين، إن بعض المؤذنين الآن يمكث يمكن 10 دقائق وهو في الأذان بسبب التمطيط. فيه تمطيط عجيب جدا، هذا ليس على منهج، ليس على السنة، وليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ينتبه إلى بعض العجمة في بعض ألفاظ الأذان، هذا يخل المعنى، يخل بالمعنى. لذلك تجد بعض المؤذنين من غير العرب، طبعا أغلب المؤذنين من غير العرب أذانهم جيد ممتاز مثل ما يقولون، لكن يوجد بعض المؤذنين المحتسبين يؤذنون أذان حقيقة يعني يخل بالمعنى. مثلا لما يأتي إلى حي على الصلاة يقول هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. لماذا؟ لأنه ما يستطيع نطق الحاء، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. هذا أيضا مخل بالمعنى، هذا مخل بالمعنى. وينتبه المؤذن إلى مثل هذا، إلى مثل هذا الأمر. طيب، الكلية الثانية عشرة: كل أذان بغير اللغة العربية فهو باطل. كل أذان بغير اللغة العربية فهو باطل. ولذلك جماهير أهل العلم، بل هو محل اتفاق، اشترطوا لصحة الأذان والإقامة أن يكون باللغة العربية. فكل من أذن بغير اللغة العربية وأقام فأذانه مردود، أذانه مردود. وطبعا بعض الفقهاء مثل الشافعية قيدوا هذا في حال وجود من يحسن العربية. أما إذا وجد من لا يحسن العربية ويعجز عنها فقالوا لا بأس ب يعني أن يؤذن بغير العربية، لكن جماهير أهل العلم على اشتراطه. والآن ولله الحمد العمل على هذا، تجد الآن دول العالم الإسلامي كلها تؤذن باللغة العربية. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة ورد بلسان عربي مبين، جميع الأحاديث تدل على أن الأذان إنما باللغة العربية، حتى رؤية عبد الله بن زيد في المنام للأذان كان باللغة العربية. وكذلك أذكار الصلاة مثلا، يعني قول سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود، ما تصح إلا باللغة العربية. إذن قياسا نقيس الأذان والإقامة عليه، لأن أيضا من جملة الأذكار. هذه من القواعد، من الكليات المهمة في باب الأذان. هذه من الكليات المهمة في باب الأذان. أعتقد بأننا يعني أتينا على قدر لا بأس به فيما يتعلق بالكليات في باب الأذان. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. ولعلنا إن شاء الله، أنا يعني رغبت في هذا المجلس أنني أكمل الكليات في باب الأذان، وأخشى إن دخلت في كليات الصلاة الوقت يعني لا يسعفنا، فنكتفي بهذا القدر. ما أخذناه ولله الحمد خير وبركة، وإن شاء الله موعدنا في المجلس القادم نبدأ بالكليات المتعلقة ب يعني أبواب الصلاة، قد نأخذ شيء من الكليات في المساجد وندخل أيضا في الصلاة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.